قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اللهم لك أسلمت. في الحقيقة في هذه الحلقة لا يمكن أبدا إلا أن نتكلم عن الدستور والجمعية التأسيسية وما يتعلق بها من تفاصيل لأهمية هذا الموضوع. فالدستور أمانة في رقبة كل يعني مصري. وفي هذه الحلقة ننزل ضيوفا يعني على شيخنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. السلام عليكم شيخ. ازاي حضرتك؟ يعني بارك فترة طويلة يا شيخ.
الحمد لله.
الله يكفيك ويحفظك يا رب. عندنا بقى أسئلة كثيرة جدا جدا. وأظن إن إخواننا وأخواتنا يعني ينتظروا الإيه الإجابات على هذه الأسئلة. بداية لابد من شكر واجب يعني لحضرتك ولكل إخواننا الذين شاركوا في هذا الحدث العظيم، حدث الجلل يعني. إنه
بدأ الشكر عايزين دعاء.
ربنا يتقبل منكم يا رب، بس احنا لازم نشكركم يعني.
المسيرة لسه طويلة فيبقى دعونا يا رب.
يعني صراحة انا حتى اشفقت على حضرتك من شدة العناء، يعني بقيت اخواننا كلهم 24 ساعة من العمل او يعني من الجهد المتواصل. ربنا يتقبل ان شاء الله. ابتداء يعني هناك برضو كلام لسه حوالين الدستور كتير، وهناك كثير من التعقيبات والكلام على انكم قبلتم يعني الدستور وقبلتم بعض المواد فيه، ومع ان فيها مشاكل وحاجات كتيرة متعلقة بالوضع داخل هذا الدستور، يعني متعلقة بالمواد وصيغتها وتفاصيل متعلقة بها. انا حابب معك بالبعض بيتكلم كيف تقبل يعني يا شيخ الدستور او في هو واول مادة فيه مصدرة بان الدولة نظامها ديمقراطي وان السيادة فيها يعني وأنها يعني في هذه المادة يعني أن النظام نظام أن مصر دولة نظامها ديمقراطي.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا الأول بحب أوضح أن إحنا أن الدستور ده عمل بشري ما كان منه من صوفة من الله. وهو الذي من به ولد به. وله الحمد على ذلك. وإذا كان من خطأ فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريئا منه. ونستغفر الله عز وجل ونرجو منه العفو. النقطة الثانية ان احنا لازم ندرك الفرق بين الممكن المتاح والمرجو المأمول، وليس ان احنا نسوي بينهما. احنا لسنا وحدنا لا داخل الصف الاسلامي، لا في مصر، لا في المنطقة، لا في العالم. احنا مش عايشين لوحدنا، في موازين قوى في كل هذه الامور،
في كل مستوى من هذه المستويات،
في كل مستوى المستويات دي. في فلا بد ان انا ما يعني سهل قوي ان انا اقعد افلي اي مشروع دستور كلمه كلمه وهطلع فيه اخطاء، وانا فعلت ذلك. بس فعلته لما كنا بننضب يعني احنا هنطلب ايه لما نشترك في هذا الباب. لكن كان مع ادراكنا ان احنا مش هنقدر نوصل لكل مطلوب، لكن نكثر الخير ونقلل الشر. وليس ان احنا يعني ايه اذا طالما مش هقدر اجيب الخير 100% يبقى سيبه يوصل 0%، او ان انا اقول ده انا هرفض الدستور علشان هو يبقى هشترك مع في الحقيقه مع يعني الليبراليين ويعني طوائف كثيره زي يعني من الكنيسه بترفض الدستور وعاونت نفسها لا تسقطه، وتراه ما يعني ماده التفسير مبادئ الشريعه ماده كارثيه يستحق ان يسقط من اجله. فلازم نفكر في ان احنا في حاجات معينه لازم نحطها في موازنتها. وكما ذكرت العالم كله بيبص على مصر النهارده وبيأثر عليها وبيتأثر بيها وبيأثر عليها، لان في موازين قوى مختلفه.
كلمات واضحه يعني أثر عليها
بالتاكيد. ولو كان رئيس الدوله من التيار الاسلامي لا يستطيع ان هو يغفل. او انا هقول بفكر الناس ان الرئيس مرسي تم انتخابه بنسبه كام في الميه؟ قرب 52، اقل من 52%. يعني في 48% من الناخبين اللي اشتركوا كانوا بيدوا الفريق الاخر. الفريق الشفيق. الطرف الاخر يعني. معنى ذلك ان الشعب مش كله مع التيار الاسلامي، عشان ما حدش يتغرر ويقول ان احنا طب ما احنا الاقوياء. لا
او نحن الاكثر
او نحن الاكثر. الامر ده في لابد ان تزن الامور بموازين متكامله.
دقيقه.
فانا الهدف ان انا اراعي خير الخيرين وشر الشرين. اراعي ان انا ادفع اكبر المفسدتين ولو احتملت ادناهما. يعني بالضبط كده في اجمال في القضيه دي هقوله، ان احنا حرصنا تمام الحرص ان لا يوجد في الدستور ما يناقض عقيدة أهل الإسلام ولا الأمور المجمع عليها بين أهل الإسلام وبين أهل السنة، ولكن هناك أمور فيها إجمال تحتمل أن تفصل وتحتمل أن تفسر. فيها أحيانا شيء أشياء تحتاج إلى تقييد بإطلاق، إذا أطلقت تبقى فيها خلل، وفي أشياء تحتمل تفسير، عدة تفسيرات ممكن نقول، قلنا نأجل أحيانا التفسير أنه تفسير فيهم، نبقى معركة لاحقة فيما بعد.
نعم.
في حول تفسير بعض النصوص.
النصوص.
وفي حاجات اجتهدنا في تقييدها قدر الإمكان، وبفضل الله عز وجل يعني نجحنا في ذلك.
قبولنا للدستور قبول مصلحي. يعني إحنا دلوقتي بنبني القضية على المصلحة.
على مراعاة مش مصلحي يعني، عشان كلمة مصلحي.
لا يعني مصلحي. مصلحة. 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 شرعية يعني.
وده أمر في كل الأشياء، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قابل في صلح الحديبية أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم، زي البعض بيقول. ده الدستور ده أول حاجة نطلعها بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا هو أخطأ في ذلك، لأن الديباجة بتكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله وبعونه، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه.
الديباجة
الديباجة دي اللي هي مقدمة الدستور اللي طرح على الناس كل المدة اللي فاتت، هي مواد الدستور.
مواد الدستور.
ولذلك يقول لك ده ما فيهوش بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى الدستور ده ينبغي
ربطه. ما انتبهش لهذه.
أولا الرسول قبل أن يكتب بسمك اللهم بدل بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن يكتب هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله، ويحذف هذا وصل عليه محمد رسول الله.
نعم.
فأجل
مصلحة المسلمين.
وما هو أشد من ذلك إن الرسول قبل أن في صلح الحديبية أن يرد من جاءه مسلما، يرد إلى المشركين، وطبق ذلك في أبي جندل.
نعم.
وهو يرسف في قيوده ومن أجل إنهم بالصلح.
وإخوانه يعني الصحابة كلهم.
صحابة الله ده 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 يعني عشان يدخل من مكة يجرجر القيود كل ده، وبعدين يرد إلى أبيه يفتنه مرة أخرى. ويفتن في دينه، وذلك الرسول قبل ذلك لأجل إتمام المصلحة، وحاول صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. طب هبه لي. طب لم يتم العقد بعد، إذا لن يتم أبدا. فالأمر براء أنا النهاردة إن مصر في خطر ضخم جدا. مصر النهاردة في عدم استقرار. وفي محاولات كتيرة جدا لأن تظل غير مستقرة سنوات وسنوات طويلة. يعني لا دستور، يبقى لا انتخابات مجلس الشعب،
لا قانون،
لا سلطة تشريعية، لا سلطة السلطة التنفيذية تتعرض لضغوط جامدة جدا من الوضع الاقتصادي، لأن مفيش استقرار، مفيش تنمية. إن الناس ممكن يعني يحصل لها خلل في أرزاقها. الناس لن تحتمل مثل هذا الأمر، وما تنقلب على مشروع.
لا ده إفشال في الحقيقة، دي محاولة إفشال.
وبالتالي فأنا لابد أن أدرك إن في أشياء أنا يعني لابد أن أنظر إلى خير الخيرين وشر الشرين بميزان النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع السنة ليس إن أنا أتبعه في إن أنا في لحية وسواك فقط، أتبعه في وزن الأمور،
في موازنة الأمور،
وزن الأمور بميزان النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم خير الخيرين واحتمال أقل الشرين لدفع أشدهما.
هو دخلنا، معلش يا شيخ، هو بس استوقفك في هذه الجزئيه. مساله الديمقراطيه متعلق بها من التفاصيل، عندنا فرق يعني.
أيوة.
عندنا فرق.
هي قضيه الديمقراطيه. بقول لك ازاي تقبلوا اول ماده جمهوريه مصر العربيه في النهايه، والدوله دوله ديمقراطي. نظامها ديمقراطي. ديمقراطي. احنا كلمه الديمقراطيه كلفظ لم يرد نفيا ولا اثباتا في الكتاب والسنه. نشوف بقى تفسير عند أهله، وهل هو تفسير واحد أم تفسيرات متعددة، أم هناك جملة من المعاني بعضها قد يوافق الشرع وبعضها قد يخالف الشرع، ويمكن أن نقيد مثل هذا اللفظ، في إمكاننا أن نقيده. فإذا كان الأمر كذلك يبقى اللفظ لا مشاحة فيه طالما استعملناه في معنى صحيح. وإذا كان هو إطلاقه عند أهله، فإحنا إذا أطلقناه نبقى أخطأنا. إطلاقه عند أهله، فأنا إنه عند أهله، عند أصحابه اللي اخترعوه، عندهم يقبل أنواع مختلفة. واللي ما درسش كويس هيقول الديمقراطية حكم الشعب لنفسه، يبقى معناها حق التشريع لغير الله.
نعم.
ده في أصلها، في أصل فلسفتها. على فكرة عايز أقول يعني إحنا اللي اخترعنا حكاية تقسيم الديمقراطية إلى فلسفة وآليات وعلوم في غيرنا قالها بالتأكيد. وإحنا بنقول بنقبل من الآليات معظمها بضاعته وردتها، معظمها مش كلها، لكنها ليست مخالفة للشرع على الأقل.
يعني آليات هتقصد بيه معلش
اللي هي طرق اختيار الرئيس، إمكانية عزل الرئيس، مساءلة الرئيس، منع استبداد الرئيس. الأشياء دي أساسا موجودة في النظام الديمقراطي في الأصل الشرعي،
هي أصل
الشرعي وليس وإن هو يلزم في أحوال معينة. على سبيل المثال البعض دايما بينظر إلى مطلقات، يعني يدي صلاحيات يعني العلماء مثلا، يعني في كلام الإمام الجويني في غاية الأمم لما بيتكلم على الخليفة لما يكون في مستوفي كل الشروط ولما يكونش مستوفي كل الشروط، وبيسميه خليفة وخفي سلطان، ولكن لما يكون مش مستوفي بعض الشروط على سبيل المثال شرط الاجتهاد ممكن بيجوز. وكان أيامي أيام الإمام الجويني وأيام شيخ الإسلام تيمية أن السلاطين ليسوا إيه؟ ليسوا مجتهدين، يلزموهم بالرجوع لأهل العلم في هذه الحالة. طب ما في حاجات أبواب تانية يلزم فيها أن يكون مجتهدا فيها عشان يتخذ قراره، وهو ما يكونش مجتهد زي قرارات حرب على سبيل المثال وهو رجل مدني مش عسكري، او في قرارات اقتصاديه او في قرارات زراعيه مثلا هيتخذ موقع هيبني سد مش هيبني سد، لا هنلزمه في هذه الحاله بنرجع لاهل الايه الاختصاص ماشي، هنلزمه مش هنقول له انت ولي الامر افعل ما شئت، والا يكون في خطر كبير جدا ان البعض بيخلط بين وضع الامام السلطان ولي الامر الحاكم رئيس الجمهوريه الملك الامير ايا ما كان وبين الوضع الذي كان في عهد الخلافه الراشده. وحتى في عهد الخلافه الراشده وعهد والنبي صلى الله عليه وسلم منزل انزلكه الله ام هو الراي والحرب والمكيده، يبقى الراي والحرب والمشوره والحرب والمكيده ننظر في اهل الخبره في ذلك.
صحيح.
نعود فنقول النظام الديمقراطي ده لما قلنا نظام ديمقراطي ونصينا في النظام السياسي اللي هو النظام الديمقراطي مبني على الديمقراطية والشورى، ده كانوا امبارح بيتكلموا في الفصلة وقلنا لا الديمقراطية والشورى مع بعض وحط الفصلة بعدها.
ايوه
الفصل اتحط بعدها. طب ليه حطينا كلمة الشورى؟ عشان مقاييس الديمقراطية وان احنا بنقبل آلياتها وكل الناس اللي موجودين بما فيهم القوى الليبرالية قبلت هذا الكلام، وده مسجل في المضابط بان الديمقراطية كفلسفة بتبيح للشعب حق التشريع ولو كان يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله.
طيب ده الأصل اللي
فأصلها لكن هي أصبحت بانتشارها في العالم قابلة للتقييد في كل مجتمع. ماشي، يعني سويسرا عملوا تشريع من حوالي أسبوعين يبيح زواج المحارم. ماشي كده؟ احنا حطينا لفظ الشورى لأن الشورى في الإسلام كلمة مستعملة في الكتاب والسنة واللغة العربية ومعروف اصطلاحها ومعروف انها معناها اخذ الرأي في غير النصوص في الامور الاجتهادية. وبالتالي فاحنا والكلام ده مسجل كمضابط حتى لو هو ده مش لفظها المتفق عليه لكن معناها المتفق عليه، لكن احنا حطيناه كده وفسرناه بكده، قلنا حطينا الشورى علشان يتعرف للعالم كله ان الديمقراطية اللي احنا قبلناها لشعب مصر قبلها ليست هي الديمقراطية التي تحرم ما احل الله او تحل ما حرم الله او تعطي الشعب حق التشريع مطلقا، ولكنها لها سقف هي انها لا تحرم ما احل الله ولا تحل ما حرم الله، وتجعل التشريع لله سبحانه وتعالى وليس للبشر يختارون كما يشاؤون. لما نقول هذا الكلام دي على فكرة نقطة
مهمة
تم فيها التقييد. والمادة الثانية مع المادة 219 اللي هي معروفة عند الناس 220 فيها التقييد، مع مواد كثيرة في داخل الدستور فيها رد إلى المقاومات الأساسية اللي احنا نتكلم فيها اسمه المقاومات الأساسية. فلما نقول هذا الكلام يبقى ما لا تلزمني بأني قابلت الديمقراطية على ما هي عليه في أصل فلسفتها. أنا ما قابلتش ده، أنا قابلت الديمقراطية مخصوصة أو قابلت جزء منها في الحقيقة، ولذلك ما قابلتش كل حاجة فيها وهي عند أصحابها تسمى كذلك. تسمى ديمقراطية حتى بالقيود اللي موجودة في كل المجتمع
لأنها في أصل فلسفتها تقبل مثل هذا التقليد.
هي عندهم تطورت حتى أصبحت كذلك. لا هي أصلا تطورت لما انتشرت في العالم أصبحت تقبل قيودا معينة. وبالتالي فبقول ده لو أنا اخترعت لها قيود من عندي ومش عند أهلها هذا الكلام لكان جائزا. ابن تيمية وابن القيم وجدوا رفض الفناء مستعمل عند الصوفية، الاستعمال الأغلب فيه هو استعماله في معنى وحدة الوجود.
طيب
ماشي كده. طيب. لو ردوا على الناس قالوا مفيش حاجه اسمها فناء ده كفر
بيتفاقد
وحده الوجود. ماشي كده. فابن القيم وابن تيميه عملوا ايه؟ قسموا الفناء الى ثلاث اقسام. اختراع في الحقيقه، يعني اقصد خصوصا الجزء الاخير منه، لان الصوفيه لما استعملوا لفظ الفناء ما حدش منهم استعمله في المعنى الاخير ده، الفناء اللي عن وجود من سوى الله اللي الوجود كله هو الله، قال ده هو ده الكفر. والفناء النوع الثاني الفناء عن شهود من سوى الله الإنسان بيشغله الذكر جامد جدا والفكر في الله سبحانه وتعالى لغاية ما يحسش بوجود الكائنات ولا وجود نفسه. بيحس إن هو فنى وفنى غيره. فده بيقولوا ده نقص وليس كمالا، بس ما هوش كفر زي الأولاني واللي محدش يقبله اللي هو إن الكائنات كلها هي الله. النوع الثالث بقى، ويقول عليه ابن القيم رحمه الله، هذا فناء الرسل وأتباع الرسل، الفناء عن إرادة من سوى الله، اللي هو في الحقيقة الإخلاص، لا تريد إلا وجه الله. أدخلنا لهم معنى يكون مقبول وقبله الناس، وده الحقيقة. فأنا لو استعملت هذا التقسيم وجد أنا اللي قسمته واخترعته
وقلت آلية
وقبلت معينة وقبلت أشياء معينة لغاية ما الكل يقول قوى الليبرالية، وحتى الكنيسة قالتنا الممثل الكنيسة قال نقبل آليات الديمقراطية ومن حقكم أن ترفضوا فلسفة الديمقراطية التي تحل ما حرم الله وتحرم ما حل الله. وكلهم قالوا عمرو موسى، الأستاذ أيمن، دكتور أيمن نور، جزاه الله خير في القضية، فضل مستمر عليها، قالوا مين الإحنا نقول إن إحنا عايزين نحرم ما أحل الله ونحل ما حرم الله؟ أبدا. وكرام ده كرروا عدة مرات وأكدوا دكتور أيمن. فإذا كان الكل متفق على ذلك، يبقى منين انا تلزمني بان انا قابلت معنى كفري؟ انا ما قابلت كفر.
هو ممكن يبقى عندما يتكلم بهذه الطريقه ان المعنى الاصلي هو اللي مسيطر على
ما احنا وضحناه. والمضابط دي مسجله والمضابط دي اساسا يعني لابد من استعمالها عند التفسير. وبعدين احنا وضحناه بالسنه، يبقى كيف نلزم بقبول ما لم نقتأم ما لم نقبله؟
هو أهم حاجة يكون واضح في يا شيخ في الدستور.
وبعدين احنا بنقول واضح من جهة كلمة الشورى وواضح من كلمة المادة الثانية وواضح مادة 219 اللي هي 220.
انا هسألك بقى سؤال ترتيبها. هو ده الجزء ده حضرتك بيجرنا الى معنى اخر. طب ما هو انا هقول لحضرتك، طب ما هو الدستور فيه سيادة الشعب.
أنا أقول لحضرتك، أولا لفظ السيادة للشعب، إحنا اقترحنا أن تكون لفظ المادة إزالة لللبس السيادة لله وحده.
نعم.
وقد جعلها الله للأمة. إن هي معنى إيه السيادة للأمة؟ إن الأمة لا يستعبدها أحد، لا يستعبدها حاكم ولا يستعبدها طائفة ولا يستعبدها أحد. اللي هي معنى الربوبية عند أهل الكتاب، من الذين ذم الله عز وجل في علامة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإحنا بنقول للأمة لا يستعبدها أحد. الأمة لا يستعبدها، والأمة هي التي تختار حاكمها. والأمة صحيح إن إحنا في آلية في الشورى الإسلامية مختلفة عن آلية الديمقراطية من ناحية الانتخاب العام، لكن هذه القضية ليست تمس الاعتقاد. وأنا كنت مخير ما بين اثنين، ما بين النخبة هي التي تستبد بالأمر وتعين الحاكم الذي تريد مهما كان من السوء وتورثه ونحو ذلك إلى درجة أسوأ، وبين أن أنا أرد الأمر إلى الشعب. ما عنديش الاحتمال الثالث النهاردة إن أنا أجعل مستوى معين للشورى، مستوى معين الذين يختارون حاكم من مستوى العلم والأمانة ونحو ذلك. فأنا أقول لا، ده نرد إلى عامة الشعب المسلم المحب للدين، الذي معنى السيادة لا يمنع أن يطلق على مخلوق إذا كان مفهوما. وإحنا استفدنا حتى رغم أن هم رفضوا أن يضعوا في الدستور السيادة لله، ما لم
يفهموا
مش علشان هم رفضينها، لا ده بيقولوا ده إن ده أمر مستقر غير محتاج الى تاكيده
الى بيانه.
فانا لما اقول حاجه زي كده زي ما ابن مسعود رضي الله عنه كان يعني يقول عن المعوذتين انه يعني تضع في المصحف، لانه مستقر انهما من القران ولذلك لا يريد ان يكتبها، وليس انها ليست من القران عنده. فهم الناس حتى لو ما حطناهاش، لكن الناس كلها اقرت ان ده معنى مستقر لدينا تماما، ان السياده لله اتكتب ده سجل في المضابط
السجل.
نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى ان يقال المنافق سيدا. فلما بقول الشعب المسلم الاصل فيه الذي لا نعلم عنه نفاقا ولا كفرا، لما لو قلت السيادة له وهو في الحقيقة بمعنى انه لا يستعبده احد في اختيار الحاكم وفي عزله وفي اختيار من يسنون له التشريعات. التشريعات دي مش بيختاروها علشان هم يضعوها من عند انفسهم، بل بيسن له تشريعات ألزموا فيها بأن يرجعوا للشريعة. في ناس عندها حساسية أوي من كلمة القانون، أو من القانون يقول لك لا الشرع. طب إذا ألزم من يضع القانون
يعني
بأن يكون راجعا فيه إلى الشرع، وأن كل ما يخالف الشرع يكون باطلا لو ألزم بذلك، يقول لك لا الكلام ده مش موجود. هقول لك لا، الكلام ده في كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع الألف واللام، ويفسر به أن لا يوجد مصدر رئيسي آخر غيره في مصادر فرعية. ولأن كلمة التشريع تشمل في الاصطلاح المعاصر ما هو أوسع من الاصطلاح الشرعي، لأن التشريع النهاردة يشمل النظام الإداري، وده ليس مخالفا للشريعة. عمر بن الخطاب أخذ نظام الديوان منين؟ من الفرس. فلو أخذ النظم الإدارية من غير المسلمين من الغرب لا يمنعنا ذلك. زي الخندق نظام أمر عسكري أخذ من غير المسلمين.
صحيح.
يشمل المعاهدات، يشمل موازنة الدولة، يشمل الخطة والموازنة وكل الحاجات دي. دي تشريع في الاصطلاح ده. فلما أقول المهم إن المصدر الرئيسي لا يجوز أن يخالفه آخر فرعي ولا يزاحمه أحد في كونه المصدر الرئيسي وحده. وبالتالي فأنا بقول وبعدين فسرنا مبادئ بأنها تشتمل على مبادئ الشريعة، تشتمل على أدلتها الكلية. وأدلتها طبعا تعود على أقل مذكور لها الشريعة، لأنه لا توجد أدلة لمبادئ أدلة كلية لمبادئ الشريعة وقواعد فقهية لمبادئ الشريعة وليس وأصول فقهية لمبادئ الشريعة ومصادر لمبادئ الشريعة. ليس كذلك. المصادر مصادر الشريعة والأدلة أدلة الشريعة، يعني لا يوجد عاقل يقول غير ذلك.
طبعا
أو واحد من يفهم اللغة العربية.
عايزين نأكد على معنى المادة دي، لأن احنا في كثير
لما نقول ومصادرها المعتبرة على مذاهب أو في مذاهب أهل السنة والجماعة، لما نقول كلمة مذاهب أهل السنة والجماعة هي المذاهب بتتكلم على إيه؟ معلش مذاهب بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على أحكام،
على أحكام
كلها وبالتالي احنا لكن الفرق ان احنا عشان كلمه احكام اللي هي بتخض الكثيرين يفتكروا ان احنا هنلزمهم بمذهب معين، احنا في الحقيقه بنقول لا، ده المجمع عليه هو الذي يلزم والمختلف فيه
يدور في هذه الدائره،
المختلف فيه ياخذ من احد الاقوال المفروض انها تكون بالدليل. ولكن من عصور قديمه جدا، من زمان جدا، القضاء اما حنفيه واما مالكيه واما شافعيه، يعني التزموا بمذهب. فانا بقول له هيختار من هذه المذاهب ما يعني يحقق المصلحه ويلبي الحاجه، فمخير فيه ان يختار، مش مخير تخيير شهوه ولكن بطريقه معينه، وهو ده معتبر عند كثير من اهل العلم.
ما ده بيفيد في عمليه التقنين يا شيخ، ان هو
بالظبط كده. ولكن هو الراجح، الراجح شرعا ان هو لابد انه يرجع بناء على الدليل.
لكن
المجتهدين النهارده في كافه المجالات عشان نقول ان هم يبقى يوضع لهم هذا الحق. فلما بقول هذا الكلام ان السياده للشعب بهذا الاعتبار، الشعب ده لا يستعبده احد، وان انه ملزم من في السلطه التشريعيه اللي بيختار افرادها ان هم يرجعوا الى الشريعه.
السلطه التشريعيه هنا لابد ان تكون مقيده.
هي فيها ده في عده مواد مش ماده واحده، زي ما قلت في ماده يعني الماده الاولى في كلمه اللي هي النظام الديمقراطي، وتفسر في الماده 6 بانه يقوم على الشورى
الديمقراطيه والشورى. انا عايز اوصل ان انا يعني ايه، كلنا كل اخواننا المشاهدين يفهموا من حضرتك التقييد فين، عشان يبقى ايه
التقييد زي ما قلت في كلمه
دلوقتي. السلطة التشريعية لا أصلا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى.
لا هو التشريع لله سبحانه وتعالى، لكن كلمة السلطة التشريعية ده اصطلاح حادث.
حادث ماشي.
بمعنى إن في ناس بيحطوا قواعد يلزم بيها.
تمام.
زي ما في قضاة بيحكموا بالشريعة.
ماشي
كده. لو هو القاضي بيحكم نقول له إن الحكم إلا لله، يبقى القضاة كلهم إذا كان بيحكم بالشرع خلاص.
بيحكم بالشرع.
تمام. القوانين لو سنت موافقة للشرع، مين اللي يقول إن الكلام ده يبقى لازم أشيلها في كل مرة وأقول الشرع؟ ما هو ده الشرع.
كلام.
إذا كان
كلام.
الأمر كذلك، إذا كان موافقا له، سميته قانون، سميته سنة، سميته لائحة، سميته قرار،
سميه كما شئت، المهم أن يكون ملتزما بالشرع،
لا يخالف الشرع.
نعم.
في الأجزاء النظام الشرعي وفي الأجزاء الإدارية، المهم أنه هو لا يصادم هذه النصوص الشرعية.
تمام. طيب معلش حضرتك فسرت المادة
219 اللي هي 220
يعني
نتيجه تعديل المواد اللي بتجيب بعضها في بعض،
يعني 219.
أيوة.
فسرتها كده في ثنايا الكلام.
بيقولوا الكلام تشمل ادله مبادئ الشريعه الاسلاميه على ادلتها الكليه وقواعدها الفقهيه والاصوليه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه. دي تشمل حاجتين، المجمع عليه من هذه المصادر، وده معروف عند كل الحقوقيين والدستوريين والشرعيين وعلماء الأصول، أنها تشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وبعدين مصادر فرعية أخرى، مصادر مختلف فيها من العلماء من قبلها ومن ردها، زي المصالح المرسلة، زي الاستحسان، زي قول الصحابي، زي الاستصحاب، زي العرف في بعض الأشياء، زي ما شرع من قبلنا وحدود شرع من قبلنا. فالأمر ده وغيره من المصادر، ودي مصادر معتبرة على بعض المذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن مش هاخد انا مثلا على سبيل المثال الرؤى والمنامات عشان ده مش مذهب حد من اهل يعني مش هقول دي من مصدر التشريع ان الرؤية الحاكم راى رؤيا فهينزل قانون بيها مثلا او ان بتوع مجلس الشعب راوا رؤيا فهينزل مثلا فده بلا شك ان كلام واضح. انا ما اعرفش يعني اذا كان يعني بعض الرجال الكنيسه بيعدها ماده كارثيه وبعدين نبص نلاقي ان بعض مشايخنا الكرام بيعدها انها لا قيمه لها او انها لا اثر لها او البعض يقول لك ده تحصيل حاصل. لا بلا شك انها انجاز يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. ونقول لهيئه كبار العلماء وبرئاسه الشيخ الازهر جزاه الله خيرا على
وبث على مذاهب اهل السنه والجماعه دي قضيه
بلا شك اصلا جزاه الله خيرا وكتابتهم على ذلك في هذا الباب لان فعلا الامر ده يعني كون التفسير ده خارج من هيئه كبار العلماء
يبقى
واقرته هيئه كبار العلماء يعني بدايته وبعدين اقراره بعد ذلك فده جزاه الله خيرا. ووقوف شيخ الازهر في ان هو الموضوع ده خط احمر لا يقبل التنازل مع الاستعراف الجماعي ده جزاه الله خيرا في ذلك بلا شك.
جبت سيره شيخ الازهر
نعم.
فانا هقول لحضرتك يعني مما يعترض به على الدستور ان يكون شيخ الازهر غير قابل للحصر.
طيب هنقول الامر ده احنا دلوقتي الاول يعني احنا بنتفق ونختلف ماشي. ولكن لابد ان يكون عندنا يعني اسلوب في الحوار يحترم بعضنا بعضا فيه وده امر لابد منه يعني. واحنا لا نتفق مع فضيلة الامام الشيخ الازهر في كل حاجة ولكن لا نختلف معه في كل حاجة وده لا يمنعنا من ان نقدر يعني ايه ما كان من
مواقف طيبة
لابد ان يعني ننصف
ده كله مبارح الشيخ وقف يعني
نقول حاجة الشيخ الازهر غير قابل للعزل يعني الامر ده خلى عبر عصور لما كان ان هو ممكن يعزل يعين ويعزل من قبل رئيس الجمهورية انه ممكن بيجيب الشيخ ازهر على ما يوافق اذا ما وافقوش هيعمل ايه
هيعزله
فانا بقول لا ده نوفر له قدر من الطمأنينة بحيث انه هو يبقى قادر على انه هو يتخذ مواقف مستقلة ماشي كده وليس معنى ذلك انه هو اذا فقد شروط المنصب انه هو يبقى ايه
يظل كذلك
انه هو يظل الى الابد. اذا فقد الشروط دي حاجة تانية غير قضية العزل العزل معناها يصدر قرار اداري بدون اسباب لان صاحب الحق في التعيين يبقى صاحب الحق في العزل يقوم يقولوا انا خلاص شاله وحط واحد غيره وخلاص
تمام.
ولكن الكلام على ان هو لان في مواقف معينه واحنا النهارده مش بنتكلم على حاكم
شخص بعينه يعني
مسلم بعينه ولا شيخ بعينه بنتكلم على حاجه احنا عارفين واقعنا وان ممكن يجي لنا رئيس شكله ايه في وقت من الاوقات
بنعمل عمل مؤسسي للمستقبل يعني
المستقبل عايز امنع استبداد وعايز اعطي الازهر استقلالية في انه هو ما يكونش مواقفه
تابع الموقف السياسي
لو هو فقد اهليته لو هو فقد اهليته
حطيته شروط
يعني الاهلية اصلا معروفة في العزل زي القاضي غير قابل للعزل لكن هل معنى ذلك ان القاضي لا يسأل لو حصل منه حاجة
يعني لا هذه حاجة
ممكن يرتكب جريمة القاضي مش كده هيحاسب عليها قانونا بس معناه انه ما يصدرش بعزله قرار اداري بهذا الاعتبار ماشي كده عشان ما يأثرش الحاكم عليه ما يخليهش يقول له اقضي على فلان بالاعدام او اسجن فلان او دخل فلان السجن يبقى القاضي مش عارف يعمل ايه لانه هيتشال لو هو ما ايه ما وافقش على ذلك ربما يعني تقطع الارزاق التي تجعل له مثلا يعني المرتب فيقول كثير جدا من الناس
المشكله في الارزاق دي فعلا
طب ما دي اللي حاصل يعني احنا يعني النظام السابق ما كان بيؤثر على القضاء
بذلك
على القضاء بذلك فاحنا بنتكلم على مثل هذه المساله فبدينا وحصلنا من هذا الاعتبار ليس معناه ان هو اذا فقد الشروط او حاجه تانية ان في القانون اللي بينظم على سبيل المثال ان هو سن التقاعد ده لسه رد الى البرلمان بحيث انه ممكن يحط سن التقاعد الشيخ الازهر كان طالب انه يكون سن التقاعد 70 سنه ممكن يزيد على ذلك او ينقص فاحنا ممكن نجعل سن التقاعد وده ما يبقاش
مش عزل
بالظبط كده
طيب معلش شيخ احنا كلام ده كلام جميل قوي على موضوع العزل بس احنا شفنا لغط امبارح كتير قوي في الجمعية
لا ده الضغط اللي حصل امبارح ما كانش بسبب المادة دي كان بسبب مادة العزل السياسي
العزل السياسي
معناه ان الناس اللي هي شاركت في الحزب الوطني السابق في اجزاء معينة لا ترشح نفسها للمناصب القيادية في لمدة 10 سنين فالكلام ان هو حصل ازمة لان كان فيها من ضمنها المكتب السياسي ويعني الممثل الازهر اعترضوا على هذه الاضافة باعتبار ان هو على الاوراق شيخ الازهر كان عضو في المكتب السياسي للحزب الوطني فهو بعدين شيخ الازهر مش هيترشح قطعا بالتاكيد لايه لمجلس الشعب ولا شورى ولكن من باب حفظ التقدير والاحترام. الحقيقة ان المسألة دي حتى شيخ الأزهر اقسم لي في لقاء بيني وبينه انه ما حضرش نهائيا هذا الامر. هو في الحقيقة لا صدر قرار، لا انه صدر له قرار، والامر ده اخبرني به الشيخ النصر في الدواسم ومستشار الشيخ الأزهر، اتحط له
قرار انه
قرار إن هو بقى كده هما بيحطوه على طول كده هو. وبعدين هو بيقولك المرة الوحيدة اللي راح فيها كان رايح يقدم استقالته، ولذلك حطت المادة ان هو اذا ما استقال ما كانش يقدم استقالة قبل ايه، قبل 25 يناير. فهو بيقولك المرة الوحيدة اللي هو عمل فيها هو لقى كده. فالمسألة دي عملت أزمة وان الأزهر هدد بالانسحاب، ولكن الحمد لله الأزهر بلا شك وجوده في الجمعية بعد انسحاب الكنيسة كان ذو أثر ضخم جدا في استمرار عمل الجمعية.
يعني ده ما أثرش على علاقة على تصويتكم في موضوع العزل السياسي ده؟
العزل السياسي احنا اولا لابد من يعني ان احنا نكون منصفين في هذه القضيه، لكن على اي الاحوال احنا ما احنا احنا لابد ان نرى ان لو في حد قد يظلم في هذا لابد نرفع النظر في هذه القضيه، ولو اختلفنا معه في عشرات القضايا. ماشي كده، انا بختلف مع في قضايا كتير مع ناس كتير، ولكن اولا لازم اسلوب الحوار يبقى اسلوب يعني راقي واعرف الناس يعني منزلهم. وفي نفس الوقت ان احنا ايه، ما مش معنى ذلك ان انا اقبل كل كلامه، ما يلزمنيش. وهو كذلك يعني هو قد لا يقبل مني كثير من المسائل، لكن احنا نريد ان يكون اسلوب راقي. المهم الحمد لله ان الجمعيه اتفقت على يعني ان هو اذا كان قدم استقالته فخلاص يبقى الامر ايه.
طب ده الامر بالنسبه للشيخ،
نعم
الشيخ الازهر يعني، لكن الامر في ماده العزل السياسي يعني ما رايك في هذه الماده؟
والله انا كنت اظن ان كان يوضع لها ضوابط، لكن الماده بهذه الطريقه يعني زي ما قال البعض ان من باب ايه يعني سد الذريعه، وان النادي له حكم له. يعني يقولوا بعض الناس ممكن يكونوا مظلومين في الموضوع ده، ولكن بنقول حتى لو كان هو مش هيبقى ظلم تام ان هو عيت ما تترشحش للمجلس الشعب والشورى لمده 10 سنوات. معلش قد يحتمل ذلك لمن القطاع الاكبر من الايه من
لان هناك قطاع عريض من
اللي افسدوا فعلا الحياه السياسيه في مصر، وممكن ما نعرفش نسبتها قضائيا. ممكن ما نعرفش نسبتها، والاصل فعلا انها تكون بالبينات.
صحيح،
ولكن قد يصعب ذلك نتيجه فقد الادله، زي بالضبط كده ما فقدت البينات في مواقع الجمل وموقع وغيرها وقتل المتظاهرين.
اصبح الجمل هو المتهم. ماشي، ما
انا ممكن الجمل يبقى متهم فعلا وقتل المتظاهرين، في حاجات كتير تفقد البينات وتبقى عمية.
موضوع الجمل ده كنت هقول لحضرتك عليه، بس دلوقتي انا كنت عايز اسال حضرتك برضو، لماذا لم توضع الماده المفسره للاحكام مع الماده الثانيه؟ هل هناك؟
والله احنا طلبنا ذلك في قدم اقتراح من المستشار ماجد البالة، واحنا عضضنا هذا وكنا طالبينه في الحقيقه، وكان طالبينه من باب منطقية الترتيب وليس من باب ان المادة لو اتأخرت هتبقى لها ايه اثر اضعف. لا، مواد الدستور كلها بمنزلة واحدة، المفروض
ان هي متناقضة،
لازم تكون معروفة تماما. دي حاجة ما فيهاش خلاف على فكرة،
قدام غير اللي ورا يعني.
انا الدكتور جمال جبريل ان هو قالك لا دي ملهاش طالما اتحطتش في الاول، ده كلام غير صحيح. وهو انا سألته مش قال لي ما قلتش الكلام ده، الدكتور جمال جبريل يعني اخونا الفاضل المشارك على فكره، هو من ضمن الاثنين ماده مفسره. وهو قال بنقول له اعترضت ليه حضرتك ازاي تعترض على الماده المفسره؟ قال لك هو عايز ان هو تكون احكام الشريعه الاسلاميه مش ان هو جزاه الله خير. انا دكتور جمال جبريل ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني. فالمهم ان القضيه بقول ايه، وعلى فكره الماده دي وافق عليها بنسبه 82 من 84، وواحد منهم زي ما بقول كان عايزها ايه،
كان عايزها احكام
المبادئ تساوي احكام الشريعه الاسلاميه، وده عنده ان ده هو ده الاصل، فتعتبر كانها 83 وزياده. المهم ان احنا بنقول ان الموقف ده ان مش موجوده في نفس الباب، احنا بنقول من منطقيه الترتيب، منطقيه الترتيب انها دي بتفسر دي بتحط معاها، لكن على اي الاحوال هي موجوده في الدستور يعني بنفس القوه.
ما في
ليس في ذلك شيء، بالعكس كلمه الاحكام العامه، الاحكام العامه يتعم الدستور كله، احكام متعلقه بالدستور كله مش باب واحد، فدي هتبقى لها قوه في ان جميع مواد الدستور مرتبطه بهذه الايه، جميع ابوابه وليس مادة باب واحد.
تمام،
وهذا في الحقيقه ده راي بعض القانونيين جزاه الله خيرا،
ده اقوى في
ان ده اقوى في ان الدستور كله هيبقى موجود في التزام بهذه الايه، بهذا التفسير اللي موجود في الماده الثانيه.
طيب معلش يا شيخ استحملنا، احنا ده اسئله كتير قوي. يعني لا جريمه الا بقانون، او لا جريمه الا بنص.
الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله ربنا ستره بقى الا بنص دستوري او قانوني, ومن النص الدستوري من ضمنها مبادئ الشريعه الاسلاميه او مفسراتها.
يعني لما نقول قانوني او دستوري يبقى احنا كده كاننا نصنع على انه نص شرعي
من ضمن انت تدخل
هالنص تدخل في ذلك
الفطر كله في كلمه ان لا جريمه الا بقانون. طب لو احنا باذن الله تبارك وتعالى نرجو الله ان البرلمان القادم بمجلسيه يكون هناك يدخل فيه من يريد لا شرع الله سبحانه وتعالى ويسن التشريعات الموافقه للشرع, لكن على يعني الى ان يتم ذلك في جرائم في الشرع جرائم في الشرع
وليس في القانون. القانون
نعم نعم. وبالتالي فهذا النص لو بقي على ما هو عليه الى ان يتم التعديل معناه ان هذه المرحله ليست هذه جرائم. انا مش بتكلم دلوقتي على انفاذ العقوبه, العقوبه لا تنفذ الا بحكم قضائي طبعا اكيد لانه ممكن واحد يزني وما رفعش امره الى القاضي واعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن معز ولم يقم الا لما اصر على اقامه الحد وكذلك الغمديه وكذلك اعترفت فرقه. المهم اننا ممكن نقول ان لابد من حكم قضائي عشان اقامه الايه العقوبه
عشان انفاذ العقوبة.
ولكن انا بتكلم على لا جريمه, هي دي القضيه اللي كانت مقلقانه جامد جدا وعشان كده الناس انزعجت لان البعض كان عايز يرجعها الا بقانون مش رفضا للفكره ولكن بيقول ده امر ممكن يؤدي اذا يعني كلمة نص انه يفتح ابواب للقضاء ان هو يفتح باب واسع جدا ان هو اللي يفسر زي ما هو عايز ويقول انا فهمت من الدستور كده, فانا ده ليس صحيحا لانه له حدود معينة في هذا الباب
بيتحرك في اطار.
فالمهم ان البعض ده كان ويقول اسنوها انتوا بعد كده التوانية الشرعية وهو عايز وهو طالب تصريحا زي الاستاذ الغرياني كان عايز يخليها الا بقانون ومش قصده ان هو
بس مش معترض على وجود النص الشرعي.
لا هو طبعا لا هو بيقول بس البرلمان هو اللي يجيب القوانين. طب في مرحله ممكن تقعد عده سنوات
وبالتالي انا عايز اقول لحضرتك مبادئ الشريعه دي موجوده من الدستور السابق يا شيخ.
وإلى الآن ليس بجريمة. وبالتالي فلما
شرب الخمر ليس بجريمة
ودخل فيه مبادئ الشريعه الاسلاميه ودخل فيه ما تفسيرها اللي من ضمنها اصول مصادر الشريعه الاسلاميه وادلتها الكليه ودخل فيها الكتاب والسنه والاجماع والقياس. فاذا عندنا ان هذا الامر هقول الزنا جريمه حتى ولو لم اقم الحد
المنفذ العقوبه
ماشي كده حتى لو لحد ما ينفذ فيه حكم قضائي زي ما انا النهارده هل انا اقمت الحدود النهارده الصبح؟
لا لم تقم
ومن السنه اللي فاتت كمان امبارح واول باول الى سنوات طويله
ولكنها كلها جرائم
ولكن هي جرائم فعلا وبالتالي لكن اقامه الحدود قد يمنع منه لاعذار معينه او لا لازم الاول ايه يتوضع قواعد معينه لاقامه الحدود دي لان فيها لها شروط وضوابط معينه انا اعجز عن توفيرها الان ماشي كده ولكن انا بقول لا انا بقول الاصل ان لابد ان تطبق ولكن احط لها ضوابطها الشرعيه وبالتالي فهذا
هاخد منك اللمحه دي في التدرج بس مش عايز اسالك دلوقتي عليه عايز اكمل معاك موضوع الجمعيه التاسيسيه لان الاخوه فضل. كلهم بيسالوا حضرتك على هذه الجزئيه الميزانيه بس بتاعت الجيش
الميزانيه بتاعت الجيش
كلام
انا هقول حاجه بسيطه البعض بيقول ده دستور احتلال عشان ما حطش
تصريحات شديده
مش هنقول ان ده انتوا بعتوا البتاع للقوات المسلحه الكلام ده والله العظيم غير صحيح لكن ده مراعاه لمصلحه البلد. انا بقول ميزانيه القوات المسلحه وانا في مشروعات اقتصاديه خاصه بالقوات المسلحه وهي ليست تابعه لقضيه ميزانيه القوات المسلحه في التسليح والتدريب الجزء ده ضمن ميزانية الدولة ومطروح ضمن الموازنة العامة وبيراقبوا الجهاز المركزي للحسابات زي جميع باقي البنود الميزانية ودي مطروحة لمجلس الشعب كله. لكن في ميزانية للقوات المسلحة خاصة بالتسليح والتدريب في أشياء شؤون خاصة بالقوات المسلحة. هل من المعقول أن تناقش ميزانية القوات المسلحة في التسليح والتدريب ان احنا عملنا اتفاق مع الدولة الفلانية على توريد السلاح الفلاني وعملنا اتفاقية تانية لتوريد السلاح الفلاني على 512 عضو في مجلس الشعب وعلى الاقل 150 عضو اخر في مجلس الشورى كل ده يبقى مفتوح للعالم مصر كلها تبقى ميزانية قواتها المسلحة يبقى خططها كلها والتدريب مفتوحة للعالم بهذه الطريقة ولا واقول مفيش رقابه عليها؟ لا في رقابه لحاجه اسمها مجلس الدفاع الوطني مكون من 7 مدنيين و7 عسكريين ويرأسهم رئيس الجمهوريه يبقى ال 15 بتاعهم. يبقى دلوقتي هذا الكلام رئيس الجمهوريه وهو رجل مدني وهو يعني الان رجل من التيار الاسلامي وفي نفس الوقت في 7 معاه 7 تانيين من ضمنهم رئيس مجلس الشعب والشورى رئيسي مجلس الشعب والشورى
و يعني هدينا الدايره بس
هدينا وهذا كلام والله بداهه
لخطوره
لان ده امر خطير جدا يبقى ازاي نقول هذا وبعدين الاجزاء المتعلقه بالمشروعات الاقتصاديه العاديه اللي هي تبع القوات المسلحه ده ضمن الميزانيه الجزء الخاص بميزانيه القوات المسلحه هو الجزء اللي ايه الخاص بالتدريب والتسليح اظن اللي هو شهيد
اظن كلام
امبارح كان ينصف يعني علشان ما نقولش ان احنا بعنا وبعدين القوات المسلحه دي جزء من الشعب المصري ويعني فضل ربنا سبحانه وتعالى احنا لم نسر في المسار السوري مثلا والمسار الليبي موقف القوات المسلحه في الثوره المصريه معلش الانصاف اختلفنا مع العسكر وافقنا حكم العسكر خلفنا حكم العسكر اسقطنا حكم العسكر انا احنا دي قضيه والموقف ده لابد ان يتقال لصاحب الحق ان انت ايه انت محق في ده في اخطات في كذا عشان كده في جزء يعني دي جزء من متعلق بالامر ده ان مادة في الدستور ان بصدور هذا الدستور تلغى جميع
لا ثانيه
أيوه.
في حاجه تانية قبل ما حضرتك قبل ما الاعلانات الدستوريه خلينا
ده متعلق بحكم العسكر
ماشي هو
دايما البعض بيقول ايه
وحكم محمد دكتور محمد مرسي
وكذلك
دكتور محمد مرسي انا حاجه هسالك على الدكتور الاعلان الدستوري انا بس كنت عايز اقول لحضرتك هو لسه في موضوع اقرته موضوع الفلاحين والعمال والفلاحين
اقرت دوره واحده من باب التمهيد لان في قوة قد تستغل هذا الامر في اثاره العمال والفلاحين بان انتوا ضاعت حقوقهم فاحنا قلنا هذا الامر يحتاج الى تمهيد وفي الحقيقه مع توسعه لتعريف العامل كل من يعمل لدى غيره
يعني
امره اصبح واسع اللي بيكد ويكدح لدى غيره وبياخد اجر
لازم عمال يعني بتوع
التفصيل السابق المقيد جدا من الصعوبه من مكان فده هيبقى
كل من يعمل اجر دي مساله واسعه جدا
فيها اتساع محكومه برضه لكن على اي الاحوال انها تشمل قطاع قريب من المستاجرين على سبيل المثال اللي هو قاعد في الحقيقه هو عامل نظافه في محل مش مسجل لدى نقابه من النقابات ماشي كده لكن يقدر يجيب لي عقد من الراجل اللي هو ايه شغال عنده
ان هو عامل
ماشي كده انه عامل عامل واقف بياع في محل
واقف بياع
وهو ده في الحقيقه عامل ماشي كده فدول نصيبهم طبعا عمال التراحيل اللي ممكن ما يعرفوش يثبتوا انفسهم في ايه في نقابه العمال يبقى مش من حق على سبيل المثال يعني فانا بقول الامر ده تم تعديله وهيجرب ان الامر ده تبين انه فيه خلل
هو الاعتراض ان مش عايزين يبقى فيه هذا التقسيم لاجل الكفاءات يعني قضيه الوجود
الكفاءات في الحقيقه ما الباب ده كده هيوسع كتير جدا التفسير ده هيوسع ويبقى فيه كفاءات
يعني انتم ترايتوا ان في مصلحه لاقرارها دوره
واحده وكما ذكرنا ان احنا في موازنات معينه عشان ما حدش يوهم العمال والفلاحين
كذبا بمضافه هل ترى ان الدستور الحالي فعلا يصون حقوق المستضعفين
بلا شك في مواد كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ويعني انا ادعو الى ان يقرا الدستور جيدا في منع انواع الاضطهاد والقهر والاستبداد بلا شك احنا مش لا نريد ان يوجد مستبد جديد ما نتكلمش على واقعنا الحالي النهارده ده لاجيال قادمه فلا بد ان احنا لا نمنع لان الاستبداد يبدا ببدره ثم ايه يعني بدره عدم الشروع
يتعاظم
يتوالى الى الاستبداد يوصل بعدك الى الطغيان وده بيبقى عبر اجيال لغايه ما يستقر لغايه ما يعني
يصبح ما
فرعون
ما عشنا
فيه ولذلك نقول في ضوابط معينه احنا لابد ان نضعها لمنع ذلك لان ده من الشرع وحدود الشرع في ذلك معتبره
انا عندي شويه تفصيلات عايز اسالك فيها بس احاول لحضرتك حاجه الاسئله كتير قوي الاخوه ما شاء الله يعني حضر لك
متأكد يعني بس هنعمل ايه
بس في بين حضرتك كلمت على الاعلانات الدستوري
الاعلان الدستوري في ماده في الدستور اللي هو اذا اقر ان شاء الله بانه بمجرد صدوره تلغى جميع الاعلانات الدستوريه الصادره من المجلس العسكري
مجرد صدور ايه
مجرد موافقه الشعب عليه
مجرد موافقه الشعب على
الدستور مشروع الدستور المقدم الذي تم انهاءه صباح اليوم الحمد لله تلغى جميع الاعلانات الدستوريه التي صدرت المجلس العسكري وجميع الاعلانات الدستوريه الصادره من رئيس الجمهوريه
وتنتقل السلطه التشريعيه
مع ان برضو على مبدا قانوني مستقر انه اللي كان صحيح في وقته الاجزاء نافذه واثرها مترتبه عليها زي بالضبط قاضي حكم بحكم وتبين له انه هو اخطا تلك على مقضينا وهذه على ما
قضينا
انها مش هتبطل الاثار
ماشي مش هتبطل الاثار مش
عشان ما تهدش الدنيا في كل حاجه
بس طيب فيما يتعلق بسلطه التشريع تنتقل الى تنتقل الى المجلس التشريعي
اللي كنا بنتكلم اولا من الان بمجرد صدور الدستور من الدكتور مرسي الى مجلس الشورى الحالي
الى مجلس الشورى
ايوه الى أن ينتخب مجلس الشعب يوم تنتقل اليه سلطه التشريع هو لوحده لغايه ما يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد
ايوه نعم
بعديها باشهر او في مده بعضها بسنه الكلام اللي
اتكلم عليه وكان في الكسر الاول وبعد كده بقى
سنه يقوم المجلسين مع بعض يتولوا ذلك. لكن هي بالتاكيد يعني هتم حل طيب. لهذه القضيه يعني احنا ممكن خلال اسبوعين مشكله الاعمال الدستوري دي تنتهي
كلها.
مع ان الدكتور مرسي احنا على فكره اعترضنا على الماده الثانيه والماده السادسه من الاعمال الدستوري.
انتم مين؟
احنا الدعوه السلفيه في بيان الدعوه السلفيه وقلنا ان هذين المادتين لابد من قيود فيهم ماشي كده، لان ما فيش حد قراراته غير قابله للايه للطعن عليها باي جهه، وارد انه يكون فيها خطا.
بس الراجل حصل تراجع منه،
مش تراجع، هو تفسير وتوضيح لمقصده، وده اللي احنا متاكدين منه ان الدكتور مرسي لم يكن يقصد ان يكون كلامه مستبد يعني هو لا مرد له قطعا ويقينا، ولا ان الاجراءات تكون مفتوحه بلا ضوابط بل منضبطه بالقوانين وبالدستور. فالمهم ان هو الدكتور مرسي يعني بيان الرئاسه الاخير كان ينبغي ان يكون كافيا لدى القوى المعترضه لنوضح انها، وكان اصلا بحضور مجلس القضاء الاعلى. التسخير المستمر في الحقيقه اللي عشان كده المولينيه خرجها من اجله، ان التسخير المستمر ليس هدفه الا هدم مؤسسات الدوله. ان احنا دلوقتي ما فيش مجلس شعب، ومجلس الشورى على وشك ان يحل، الجمعيه التاسيسيه كانت على وشك ان تحل وبالتالي ما ترتب عليها من مشروع الدستور، الرئاسه فضله هي اللي فضله، يبقى الرئاسه بقى مصر تبقى شكلها ايه؟ معلش عايز اسال كده الناس اللي
هو ده
اللي عماله تنزل
اللي واقفه في الميادين دلوقتي
واللي يقولوا ان الرئيس ده غير شرعي، هيترتب على مصر تروح فين يا اخوانا؟ يعني احنا يعني لم نتفق في كل حاجه، ولكن ما ينفعش ان مصر تتحول الى فوضى.
فوضى
يعني نتقي الله سبحانه وتعالى في مصر ونراعي مصلحتها، مش نراعي مش رعايه مصالح شخصيه ولا حزبيه ولا طائفيه، ان انا اقول اهد كل الحاجات دي وان انا ضد هذا وان اجل من اجل اسقاط مرسي، من اجل اسقاط التاسيسيه، من اجل ان مصر تتحول الى فوضى. ما هو قبل كده كان اسقاط حكم العسكر، احنا دلوقتي بعد ما سقط كل ده هيبقى في ايه؟ احنا دايما نقول ايه البديل؟ لابد نكون ايه البديل.
طيب سؤال معلش اختم بيه الحلقه مع حضرتك لان الوقت داهمنا، انا عايز اعرف ايه اهداف المليونية الخاصة بغدا إن شاء الله
محدد لها المحافظة على كيان الدولة المصرية المتمثل في مؤسستها، من ضمنها مؤسسة الرئاسة، من ضمنها الجمعيات التأسيسية التي حصنتها القرارات الدستورية عشان الدستور يتم، علشان يتم الاستفتاء عليه، علشان مصر تبدأ مصر، علشان شعبنا ده ما 80 90 مليون دول ما يقعوش في تطاحن ولا حرب اهليه ولا عجز اقتصادي يصل الى انهيار. عايزين مصر تفضل دوله قائمه باذن الله تبارك وتعالى. احنا بنقول محافظه على مؤسسات الدوله، بنرفض هدم مؤسسات الدوله، وكذلك نؤكد على الهويه، لان المنسحبين كثير منهم بيقولوا ان الدستور ده
انما انسحبنا،
المنسحبين من الجمعيات التاسيسيه بيقولوا انسحبنا عشان ده الدستور هيعمل هويه اخرى غير هويه مصر. هي وفي هويه اخرى غير مصر من يوم ما كتبت دساتيرها الا دينها الدوله الرسمي الاسلام، ثم بعد ذلك ما تواتر في نصوصها من الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي التشريع، مصدر رئيسي ثم المصدر الرئيسي ثم المصدر الرئيسي مع التفسير. فاحنا بنقول وده لا يعني اغفال حقوق الايه الاخرين غير المسلمين، يعني حقوقهم دي من الشريعه. عشان كده الماده بتاعت النصارى رغم ان احنا كنا بنقول عايزين نغير فيها او نخليها في القانون الزمني، احنا ابقيناها حرصا منا على تاكيد ان ال- 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 ان الشريعه
التعامل مع
الشريعه ونحن نعتقد بلزومها تعطي هؤلاء ما امر الله به، فان جاؤوك فاحكم بينهم واعرض عنهم. فاذا هم اختاروا ان 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 لا يحكموا ان لا نحكم بينهم، خلاص دعوهم وما اختاروا
ما شأنهم. جزاك الله خيرا
شيخ،
نفع الله بك. طبعا الاسئله اكثر من كده بكثير، انا قدمت ورقه كثير قوي والله مليان اسئله، لكن يكفي يعني ماشي. طبعا الاستاذ هاني هو اللي ورايا عايز يخلص الحلقه
بقى ماشي. لا حقه صراحه،
جزاك الله خير. نملك في النهايه شيخي لان اشكرك على ما قدمت، وانا اعيد ثاني الشكر على الجهد المبذول. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعل هذا العمل ان شاء الله في ميزان حسناتك، وهو ولي ذلك والقادر عليه. اخواننا اخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعه، وانا اسف ان انا ما دخلتش مداخلات لاجل اهميه،
واظن المداخلات هتدور حولين القضايا
دي،
واظن انها
ان شاء الله تكون تضحى باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
من ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك.